أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في المبادئ العشرة لصناعة الحكمة، وانتهينا في الدرس السابق من بيان المبدأ الأول وهو واضع العلم. المبدأ الثاني هو نسبة العلم إلى بقية العلوم، وبالتالي البحث يقع على الفلسفة الإلهية ونسبتها إلى ورتبتها بين العلوم، كما يعبرون أحيانا رتبة العلم إلى غيره من العلوم أو الصناعة إلى غيرها من الصناعات. طبعا العلامة الطبطبائي في المقدمة ذكر ضمن التنبيهات في التنبيه الأول أنه لما كان هذا العلم هو أعم العلوم لأن موضوعه أعم الموضوعات، ذكر فهو لا يتوقف على شيء ويتوقف عليه كل شيء كذا. فإذا جزء مما ذكره العلامة في مقدمة نهاية الحكمة أيضا يرجع إلى رتبة العلم بين العلوم، ولكن فعليا ما سنذكره هنا هو بيان إجمالي للرتب، يعني العلم العلوم كيف تقسم ورتبة هذا العلم أين هو، أين هي هذه الرتبة. ثم في المبدأ آخر عند البحث عن المبدأ آخر من المبادئ العشرة لصناعة الحكمة وهو مبدأ الموضوع، يعني موضوع العلم، هناك سنذكر لمية التقسيم والسبب الذي جعل هذا القسم أعلى العلوم أعم العلوم رتبته كذا. فإذا البحث هنا ليس بحثا تقسيميا لميا، يعني لا نذكر علة التقسيم، لا نذكر السبب في هذا التقسيم، لا نذكر ما هو موجود في كتبهم والرتبة التي جعلوها لهذا العلم. هذا الذي نقتصر عليه في هذا المبدأ الثاني من مبادئ صناعة الحكمة وهو رتبة العلم. والكلام يقع على مبحثين. المبحث الأول في التفريق بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية لإثبات أو لبيان قضية أن الحكمة الإلهية هي من العلوم الحقيقية وليست من العلوم الاعتبارية. والمبحث الثاني هو في أقسام العلوم عند الحكماء، وبه يتبين رتبة العلم التي وضعوها للحكمة الإلهية. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو الفرق بين الحقيقة والاعتبار، بين العلم الحقيقي والعلم الاعتباري، وهذا من الأمور المهمة جدا. طبعا أنا كان بإمكاني أن أكثر المباحث، مثلا أن أضع الفرق بين العلم الآلي والعلم الاستقلالي كي أقول أن الحكمة ليست علما آليا، ولكن أنا اخترت العنوان يعني الأكثر نفعا لمن هو بهذا المستوى من دراسة الكتاب، يعني كتاب نهاية الحكمة يعني يغنينا كثيرا عن بعض المباحث الأخرى. ولكن قضية الفرق بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية من الأمور المهمة جدا، وبالخصوص في فكر العلامة الطبطبائي، لأنكم تعرفون أن العلامة الطبطبائي صاحب نظرية في مسألة الاعتبار، وقد تجلت هذه القضية وهذه المسألة في فكره، وكان لها امتدادات كثيرة في تفسيره للقرآن، كتب رسالة في الاعتبار في العلوم الفلسفية، بل حتى في الأصول. ومن يراجع حاشية العلامة على الكفاية سيجد أشعة نظرية الاعتبار أيضا ممتدة إلى هذه الحواشي، يعني حاشيته على كفاية الأصول. وبحسب التتبع يعني غير التام، فإن العلامة الطبطبائي أيضا في، إذا رجعتم إلى نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني تجدون في أصول الفقه أن جذور نظرية الاعتبار موجودة عند المحقق الأصفهاني الذي هو أستاذ العلامة الطبطبائي. ونحن سنعود إلى حاشية العلامة على الكفاية وإلى كلام المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية في المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة، لا في المرحلة الثانية في تقسيم الموجود إلى ما في نفسه وما في غيره. طبعا تعرفون في بداية الحكمة المرحلة الثانية هي الوجود الذهني، المرحلة الثالثة هي الانقسام الموجود إلى ما في نفسه وما في غيره، في النهاية على العكس، المرحلة الثانية هي انقسام الموجود إلى ما في نفسه وما في غيره. على أي حال، سنرجع لأن هناك إشكالا تصوريا لا يمكن حله إلا بالرجوع إلى الأثر الأصولي للعلامة. على أي حال، فإذا المبحث الأول هو انقسام أو العلوم إلى حقيقية واعتبارية، لما لهذا الانقسام من أهمية بالغة وبالخصوص في فكر العلامة الطباطبائي. الاعتبار يطلق على أربعة اصطلاحات، ويمكن أن يقال إن لفظ الاعتبار هو من المشتركات الصناعية، مشترك الصناعي على وزن المشترك اللفظي، ولكن في خصوص الصناعة. أولا، قد يطلق الاعتبار مقابل يعني الحقيقة والاعتبار، قد يطلق اصطلاح الحقيقة على المعقول الأولي، يعني ذوات الماهيات، على المعقولات الأولية يقال له لها حقائق، مقابل المعقولات الثانية التي يقال لها أنها مفاهيم اعتبارية. فمثلا يقال إن مفهوم الإمكان اعتباري، إن مفهوم الوحدة اعتباري، إن مفهوم الكثرة اعتباري، إن مفهوم العلة والمعلول العلية والمعلولية اعتبار. والمقصود من الاعتبار بهذا الاصطلاح هو المعقول الثاني وما يقابل المعقول الأول الذي هو الماهية. فيقال مثلا الإنسان مفهوم الإنسان حقيقي ليس اعتباريا، بخلاف مفهوم العلية هو اعتباري. ويقصد بهذا الاصطلاح هو المعقول الأول للحقيقة والمعقول الثاني للاعتبار. هذا المصطلح الأول، وهو غير المراد هنا حتما في التفريق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية. الاصطلاح الثاني هو مقابل الأصالة، كما سيمر معنا إن شاء الله، مقابل الأصالة، حيث إن الأصالة كما سيأتي في المرحلة الأولى، الأصالة تطلق على ما يكون بذاته منشأ للأثر، يعني منشأ الأثر بالذات. طبعا هذا تعريف باللازم، منشأ الأثر بالذات، مقابل الاعتباري الذي يكون منشأ الأثر بالعرض، يعني بواسطة بالعروض، يعني لا بالذات. فمثلا نقول الوجود أصيل عند صدر المتألي، بمعنى أن وجود النار علة الإحراق، لا نارية النار وماهية النار، وجود النار علة الإحراق وماهية النار إنما يتجلى أثرها بعروضها للوجود أو بتوسط الوجود. فإذا المصطلح الثاني للاعتبار والحقيقة، الحقيقة بمعنى الأصالة، والاعتبار ما يقابل الأصالة. والمقصود من هذين المصطلحين أن الاعتبار ما لا يكون منشأ للأثر بذاته، بخلاف الحقيقي والأصيل الذي يكون منشأ للأثر بذاته. وطبعا سيأتي التفصيل أكثر بكثير، وهذا غير مقصود حتما في محل كلامي. المصطلح الثالث هو الذي يقال، وهذا أحيانا يغفل عنه، وهو الذي يقال الحقيقي ما له وجود منحاز، والاعتباري ما لا وجود منحاز له. والفرق بينهما أن الجواهر لها وجود منحاز في الخارج لا في موضوع، ولكن الأعراض كالأعراض النسبية كالإضافة مثلا، الإضافة كالأبوة والبنوة، لا الأب والابن، الأب والابن من الجواهر، لا الأبوة هذه الإضافة، هذه النسبة، وبالخصوص المقولات النسبية لا وجود لها منحاز في الخارج، فيقال لها ببعض الاصطلاحات ماذا؟ اعتبارية. ويقصد بالاعتبار عدم كونها من التي لها وجود منحاز، يعني وجودها بوجود طرفيها، لاحظ التعبير، وجودها بوجود طرفيها، فيقال لها اعتبارية بهذا الاصطلاح. ولذلك أحيانا يقال المقولات النسبية اعتبارية، بل حتى في بعض الكلمات كل الأعراض يعتبرونها اعتبارية بهذا الاصطلاح، لأنها ليس لها وجود منحاز عن موضوعاتها. هذا الاصطلاح الثالث للفرق بين الاعتبار والحقيقة. الاصطلاح الرابع أن يراد، وطبعا هذا الاصطلاح الثالث ليس هو المقصود كما هو واضح، الاصطلاح الرابع أن يراد من الحقيقة ما يساوق نفس الأمر، ومن الاعتبار ما لا نفس أمر له، خارج النفس، خارج واهمة النفس. وهذا هو محل الكلام في مبحثنا. وتفصيل المسألة هو كما يذكر العلامة طبعا تفصيل المسألة أن هناك مفاهيم وقضايا حاكية عن نفس أمر تحكي يوجد محكي لها خارج النفس. فمثلا في قولك الجدار أبيض، أنت هذه الحقيقة القضاوية كما يقال، هذه القضية، هذه الحكاية في الذهن تحكي نفس أمر خارج النفس وخارج الذهن. يعني سواء أكنت أنت موجودا أم لم تكن موجودا ففي نفس الأمر الجدار أبيض. يعني هي وجودها غير متقوم بأفق النفس الإنسانية، بأفق الذهن، بأفق الصناعة والجعل البشري. إذا كان هناك قضايا تدرك من خارج، ولا أقصد بالخارج الخارج المادي، لا أقصد نفس الأمر على ما سيأتي في تحقيق معنى نفس الأمر، لها نفس أمر، يعني وجودها غير متقوم بجعلك أو بإدراكك إياها، هي في نفسها لها ثبوت، هذا يقال له حقيقة. مثل القضايا الرياضية، قضية 1+1=2، هذه قضية حقيقية. لماذا؟ لأن أفق ثبوتها منعزل عنك وعن التفكير بها وعن جعلك إياها، هي في نفسها سابقة، لها مطابق، حاكية عن حقيقة. فالقضايا التي تحكي عن حقيقة، عن نفس أمر، يقال لها حقيقة. في المقابل يوجد بعض القضايا التي تجعل من الإنسان في ظرف الاجتماع، كما يقول العلامة الطبطبائي، في ظرف الاجتماع البشري تجعل وتنشأ إنشاءً ويكون أفقها الوجود النفس والتوافق الاجتماعي البشري لأجل تنظيم المجتمع. مثل قضية مثلا أنه الإشارة الحمراء تدل على واللزوم الوقوف، هذا لا تحكي نفس أمر، التفت ولو كان لها أثر خارجي، لا نتكلم عن الأثر الخارجي، الأثر الخارجي أنه يوجد لون أحمر ويوجد وقوف حقيقي، لا نتكلم، نتكلم عن الرابطة بين الموضوع والمحمول في القضية. الرابطة لا يحكي عن نفس أمر، إنما يحكي عن قضية مرتبطة بالعمل الإنساني، بالاجتماع الإنساني. عمدة الفرق إذن بين الحقيقة والاعتبار في هذا المجال أن الاعتبار، أن القضية الاعتبارية والمدرك الاعتباري لا يحكي نفس أمر خارج صقع الجعل الإنساني أو خارج صقع الوجود الإنساني بتعبير أدق الوجود الإنساني. يعني لو لم يكن إنسانون ما كانت هذه القضايا، بخلاف قضية 1+1=2، لو لم يكن إنسانون كانت في نفس الأمر، في نفس الأمر. ولذلك مثلا يقول علامة الطبطبائي في حاشيته على الكفاية، يقول القضايا الاعتبارية هي التي محمولاتها اعتبارية غير حقيقية، حيث كانت محمولاتها مرفوعة عن الخارج، لاحظ مرفوعة عن الخارج لا مطابقة لها في نفسها إلا بحسب الاعتبار، أي إن وجودها في ظرف الاعتبار والوهم دون الخارج، سواء أكانت موضوعاتها أمورا حقيقية عينية بحسب الظاهر أو اعتبارية. يعني لا يهمني الموضوع حقيقي، أقول لك اللون الأحمر يدل على وجوب الوقوف، الضوء الأحمر يدل على وجوب الوقوف، الضوء الأحمر أمر حقيقي، لا أنا أقول عن النسبة الحكمية، النسبة الحكمية منشأة مجعولة معتبرة اجتماعية. فهذه قضية لا وراء لها خارج إطار الجعل. ويتفرع على هذه القضية خصوصيات للقضية الاعتبارية، منها أنها ليس لها مطابق نفس أمري، القضية الاعتبارية ليس لها مطابقها ما أجعله الجاعل مطابقا لها، ليس لها مطابق خارج نفس أمري، هذا أولا. فإذا لم يكن لها مطابق فلا معنى للصدق والكذب فيها إلا تجويزا، لا معنى للصدق، لأن حقيقة الصدق كما سيأتي في مباحث الوجود الذهني، ما هي حقيقة الصدق؟ هي كون المطابق مطابقا، مطابقا للمطابق، صحة الحكاية عن المطابق. إذا لم يكن لها نفس أمر فلا معنى للصدق والكذب. نعم لا معنى للصدق والكذب فيها فلسفيا، نعم تقول صادق أم كاذب بحسب ظرف الاجتماع، بحيث من حيث المنظومة المجهولة، بحيث المنظومة الاعتبارية. يعني إذا قلت إن الإشارة الحمراء تدل على وجوب المشي تقول كاذب، لكن كذبها ليس كذبا فلسفيا، كذبها بحسب كذب التواضع لا بحسب نفس الأمر. فإذا لا معنى للصدق والكذب. يعني تقول مثلا الفاعل منصوب، أقول كذب، الفاعل مرفوع، لكن هذا ليس كذبا نفس أمري، هذا كذب بحسب منظومة الوضع اللغوي أو النحوي. فلا معنى للصدق والكذب الفلسفي فيها. ثالثا، إذا لم يكن هناك معنى للصدق والكذب فلا معنى لجريان البرهان، لأن البرهان هو طريق تحصيل المطابقة عن الخارج، اكتشاف الروابط النفس الأمرية، هذا الذي سنذكره في مسألة موضوع العلم وكيفية ومسألة البرهان الذي يجري في الفلسفة، برهان اللمي وشبه اللمي وغيره. البرهان إخواني الأعزاء يجري فقط لأجل اكتشاف الروابط النفس الأمرية من طريق الاستنتاجات الذهنية، هذا حقيقة البرهان. البرهان هو كيف يمكنني من خلال السير الاستنتاجي، السير الفكري، أن أكتشف ما وراء النفس مما هو له نفس أمر. فإذا لم يكن لها نفس أمر، إذا لم يكن لها معنى للصدق والكذب، فلا معنى لجريان البرهان فيها، فلا معنى لجريان البرهان فيها. أيضا يقول العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، يقول حينما يكون الذهن في حركته الفكرية محاولا تبديل المجهول بمعلوم، فهو يريد حقيقة اكتشاف العلاقة الواقعية بين مفهومين، إلى أن يقول إن نمو الذهن الفكري يقوم على أساس إدراك العلاقات، وهذه العلاقات واقعية نفس أمرية. هذا هو البرهان. فإذا لم يكن هناك مطابق للقضايا الاعتبارية فلا معنى لجريان البرهان. نعم تجري صناعات أخرى، قد تجري صناعة الجدل، قد تجري صناعة الخطابة فيها، قد تجري ما هو يشبه البرهان، قد تجري فيها بعض الصناعات الاستدلالية الاستقرائية مثلا، أو الصناعات الاستدلالية التي تريد مثلا كما ندرس في علم الأصول أن نأخذ بالظاهر باكتشاف المراد الجدي مثلا، بناء على تطابق الإرادات، بناء على حكمة المتكلم، أن المتكلم مثلا إذا أراد شيئا عبر عنه، فبالتالي من تعبيره أكتشف مراده. ولذلك قالوا إن المقياس هذا الذي يقوله أيضا العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة، كلام مهم جدا في سطر، يقول إن المعتبر للقضايا الاعتبارية إذا كان حكيما، فالمقياس الوحيد الذي يحكم منهج الفكر، منهج حركة الفكر في الاعتباريات، ماذا هو؟ هو لغوية وعدم لغوية الاعتبار. يعني الحركة الفكرية في القضايا الاعتبارية هو من يدور مدار حكمة الجاعل، حكمة المعتبر، حكمة الواضع للاعتبار. إذا كان الواضع حكيما، نعم يمكن أن أثبت قضية من قضية أخرى قالها واعتبرها بناء على حكمته. أما لو كان المعتبر غير حكيم لا يمكن أن أسير سيرا فكريا في قضاياه الاعتبارية. لو قلنا مثلا إن واضع نظام السير غير حكيم، فلا يمكن أن أقول إنه يلزم من هذا الاعتبار هذا الاعتبار على أي حال. وأيضا الأمر الآخر الذي يلزم ويظهر من خلال ما قدمنا هو أنه لا معنى للتعريفات الحقيقية في المفاهيم المجعولة والاعتبارية، لأن التعريف لا يكون إلا للماهية وبالماهية، يعني لا يكون إلا لما له مطابق ونفس أمر. فبالتالي إذا كانت الأمور الاعتبارية لا ما هي لها فلا حد لها. نعم تعرف باللوازم، تعرف بما وضعه المعتبر، ولكن لا تتعامل مع الاعتبار على أنه حقيقة تكوينية وأريد أن أبحث عن فصلها، لأن البحث عن الفصل والجنس، البحث عن ذاتيات الشيء لا علاقة له بمعتبر، له علاقة أن الشيء في نفسه من حيث هو ما هو، هذا لا وجود له في الاعتباريات. واضح؟ طبعا النقطة الأخيرة هي أنه صحيح يوجد هذا النظام الاعتباري، ولكن كما يقول العلامة لا معنى الاعتبار دون استناد إلى حقيقة، بمعنى أن حقيقة النظام الاعتباري والقضايا الاعتبارية التي ينشئها الإنسان تنبع من خلال حضوره في عالم التكوين ونفس الأمر. فالملكية الاعتبارية يضعها الإنسان والمعتبر بعد ملاحظته الملكية الحقيقية كملكيته بيده مثلا هكذا. فإذا هذه هي خصوصيات القضية الاعتبارية، أولا أنها تستند إلى حقيقة، ثانيا لا مطابقة لها إلا ظرف الاعتبار، ليس فيها صدق وكذب، لا يجري فيها البرهان ولا يجري فيها التعريف الحدي. هذا بالنسبة إلى الفرق بين الحقيقة والاعتبار. وبه يظهر أن الفلسفة والحكمة الإلهية كما سيظهر أنها تبحث عن أحكام الموجود، وبالتالي هي ليست من العلوم الاعتبارية، لم يعدوها من العلوم الاعتبارية، لأنها تبحث عن أحكام نفس الأمر، يعني نفس الأمر هو محل البحث عندنا، وبالتالي حتما هي ليست من القضايا الاعتبارية وليس هو من العلوم الاعتبارية. هذا بالنسبة إلى المبحث الأول. أما بالنسبة إلى المبحث الثاني، طبعا كان يمكن الكلام أكثر، ولكن أنا اكتفيت بهذا المقدار وسلطت الضوء على حقيقة الاعتبار المراد بعد التفريق بين الاصطلاحات وبيان خصوصيات المسألة. ثانيا طبعا فقط أشير إشارة، أنا يعني كثرة الإشارات موجودة في رأسي أدفعها، يعني فقط أشير إشارة. العلوم تنقسم إلى علوم حقيقية واعتبارية. علوم الاعتبارية مثلا مثل علوم اللغة، العلوم الحقيقية كما سنذكر. ولكن وقع بحث، هل علم الأصول من العلوم الحقيقية أم من العلوم الاعتبارية؟ نقاش. أنا أريد فقط أن أبرز رأيا جدير بالمتابعة، هو رأي السيد مصطفى الخميني، حيث يقول أن علم الأصول ليس علما، يقول ليس علما حتى يقال هو اعتباري أو حقيقي، وجرى بحث في هذا المجال. على أي حال، بل هو يقول هي كانت ديباجة ومقدمة توضع في أول الفقه كي يبين كل شخص أو كل فقيه المباني الخاصة له. على أي حال،
ما هو الملاك في العلم إنه لأن مثل هذا يعني مثل هذا نجده حتى عند غيره، مثلا يقول أن الفلسفة بأنها ليست مثل الغزالي، يقول الفلسفة مدرسة ومذهب مثل الاعتزال وليس بعلم حتى، يعني
مناط العلوم الحقيقية بشكل أساسي هو وجود موضوع مميز لها عن سائر، وتدور حوله المسائل والعوارض الذاتية كما سيأتي. هذا في النسبة إلى العلوم الحقيقية. أما العلوم الاعتبارية فيكفي فيها وحدة الغرض لتمايزها، لأن يعني يكفي أي شيء، أي مائز وموحد لقضايا العلم. مثلا سيد مصطفى الخميني يقول لا، علم الأصول يستفيد من قضايا فلسفية، يعني هو فعليا لا ينتج قضايا بناء على غرض مسبق محدد عنده، إنما طبعا الغرض المسبق هو أن يؤسس لعملية الاستنباط على نحو التقعيد الكلي، لكن أحيانا يبحث مثلا قضايا الحسن والقبح، يبحث. على أي حال هذا الكلام يعني قابل للنقد والإبرام.
يلتزم بالاستطراد.
صحيح. على أي حال، فإذا هذا المبحث الأول هو نوع من الإشارة لبيان أن الفلسفة من العلوم الحقيقية، وبيان نقطة مهمة جدا لها علاقة بالاعتبار. المبحث الثاني هو تقسيم، يعني بيان رتبة الحكمة من بالنسبة إلى بقية العلوم الحقيقية. وهذا المبحث يقع على نقطتين. النقطة الأولى في بيان أقسام الحكمة النظرية والعملية، فقط بيان عن نحو الإجمال طبعا، لأن التفصيل سيأتي في قضية موضوع العلم، لأن تعريفهم لموضوع العلم مبني على السبر والتقسيم بالنسبة إلى بقية موضوعات العلوم. لذلك أنا هنا سأكتفي بمجرد البيان دون التفصيل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في النزاع بينهم بالنسبة إلى بعض الأقسام، بعضهم ثلث الأقسام، جعل الحكمة النظرية على ثلاثة أقسام: الرياضيات والطبيعيات والفلسفة بالمعنى العام، الإلهيات يعني والفلسفة العليا. بعضهم جعل الأقسام أربعة، كشيخ الرئيس مثلا في منطق المشرقيين، والصدر المتألهين ينسب هذا القول إلى أرسطو وشيعته. على أي حال، جعل العلم الإلهي غير العلم الكلي، يعني جعل الإلهيات بالمعنى الأخص علما برأسه. نعم، يوجد آراء يعني بهذا الرأي موجود عند المتقدمين، حتى الشيخ في منطق المشرقيين يوجد هذا عنده هذا الأمر. على أي حال، بالنسبة إلى النقطة الأولى في بيان أقسام الحكمة النظرية والحكمة العملية، الحكمة بقول المطلق أو الفلسفة بالمعنى العام العام، الفلسفة بالمعنى العام قسموها إلى حكمتين، إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. والفرق بينهما على وجه الإجمال أن الحكمة العملية هي الحكمة التي تهدف إلى بيان ضوابط النظرية للموجودات التي توجد بفعلنا، يعني إلى التي تنظم السلوك إن صح التعبير. حكمة العملية هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن. لذلك أنه يقولون مثلا أن الحكمة العملية هي التي يطلب فيها استكمال القوة النظرية بحصول التصور والتصديق بأمور هي بأنها أعمال، يعني حقيقتها أنها أعمال، يعني عملي هو مثلا قضية الزهد وقضية تدبير المنزل وسياسة المدن. حقيقة الحكمة العملية هي المعرفة بالأفعال للوصول إلى الاعتدال. مثلا في علم الأخلاق يقولون المعرفة بأصول الفضائل، والمعرفة بكيفية حصول الهيئة الاستعلائية للنفس على الرذائل أو على الشهوة والغضب مثلا. إذن هي تبحث عن الفعل والعمل، موضوعها الأعمال وكيف تنظم هذه الأعمال في الأخلاق، في تدبير المنزل، في سياسات المدن. هذا بالنسبة للحكمة العملية. أما الحكمة النظرية فقالوا أن الحكمة العملية منحصرا حصارا منطقيا، وسنشير إليه هذا في محله إن كان صحيحا أم لا، انحصارا منطقيا في ثلاثة علوم: الرياضيات ويسمى التعليميات، الطبيعيات والإلهيات أو العلم الكلي، أو الفلسفة التي نسميها الآن فلسفة. ثم قالوا العلوم الطبيعية أو الحكمة الطبيعية تبحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون، هذا موضوعه، تبحث عن الجسم من حيث الحركة والسكون. وملا هذا السبزوار اعترض على هذا التعريف وقال لا يمكن تعريفه بهذا الأمر، بل لابد من تعريفه الجسم من حيث هو متغير. من يعرف لماذا غير الحركة والسكون إلى التغير؟ استبدل هذا اللفظ، يعني هم كانوا يقولون العلم الطبيعي موضوعه الجسم من حيث الحركة والسكون، جاء ملا هذا السبزوار وقال لا، هذا خطأ، ينبغي أن يقال الجسم من حيث التغير وعدم التغير.
دائما لأنه في حال حركة
لا التغير وعدم،
يعني لأنه هناك فرق بين الحركة والتغير.
ما هو الفرق؟
يعني التغير هو دفعي والحركة تدريجي، فإنما نقول من حيث الحركة قد تكون هناك من الأجسام ما تتغير دفعيا وليس لها.
أحسنت والأحسنت، ولكن التغير أعم، لا التغير ليس هو التغير الدفعي، التغير بحسب الاصطلاح يعم الحركة التي هي الانتقال من القوة إلى الفعل تدريجاً، ويشمل الكون والفساد الذي هو التغير الدفعي. فيقول ملا هادي السبزواري إذا كنتم تعرفون الرياضيات بأنها الجسم من حيث الحركة والسكون، فأخرجتم مباحث الكون والفساد التي هي التغير الدفعي، ولكن التغير أعام، فلا بد من أن نضع موضوع العلم هو التغير. هذا بالنسبة إلى مباحث الطبيعيات، وقسم مباحث الطبيعيات إلى 8 أبواب، وكلها مأخوذة من أرسطوها، كلها مأخوذة من أرسطو. أولا الفن الأول، وهذا تقسيم الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء، القسم الأول هو السماع الطبيعي أو سمع الكيان، وهو بمثابة الطبيعيات بالمعنى الأعام، يعني القواعد الكلية لبحث الطبيعي، وسميت سمع الكيان لأنه أول ما يسمعه طالب الحكمة من الطبيعيات. ثم يبحث مباحث تحت سمع الكيان، يعني المباحث العامة للطبيعيات، يبحثون أمور مثل حقيقة الزمان، حقيقة المكان، الانقسام، التناهي وعدم التناهي في الطبيعة، الجهات، معنى الحيز، لأن الحيز عندهم غير المكان، والحركة، والمادة والصورة. هذه أحكام في الفن الأول الذي هو فن السماع الطبيعي. وهناك فنون أخرى، السماء والعالم، يبحثون عن الفلك، الكون والفساد وعالم العناصر، ويقال لهما دون فلك القمر. ثم يبحثون عن أحوال المزاج والمحسوسات وحقيقة الإبصار وغير ذلك، كائنات الأرض والجو، النفس، النباتات، وطبائع الحيوان، كلها مباحث في الطبيعيات. هذا بالنسبة إلى الحكمة الطبيعية موضوعها وأقسامها. وتسمى الحكمة الطبيعية بالعلم الأسفل أو الحكمة السفلى. لماذا؟ لأنها تتعامل مع الموجود الجسمي من حيث الحركة والسكون، لا تجرد فيه، تبحث عن أفق الحركة. ثم الرياضيات، موضوع الرياضيات هو الكم، هو الكم، ولكن تبحث عن أحكام الرياضيات، تبحث عن أحكام الكم. وتنقسم العلوم الرياضية إلى 4 علوم، إلى الحساب علم العدد، إلى الهندسة علم المقادير الخط والسطح والجسم التعليمي، وإلى علم الهيئة والفلك، ولعلم الموسيقى 4، وعلم الموسيقى يدخل في الرياضيات. لماذا؟ قالوا لأن الكم إما كم متصل وإما كم منفصل، والكم المتصل إما كم متصل قار وهو السطح والخط والجسم التعليمي، إما كم متصل غير قار وهو الزمان، وإما كم منفصل. كم المنفصل هو العدد، وموضوعه هو موضوع علم الحساب. الكم المتصل وهو الخط والمقدار، فإما هو قار وإما غير قار. الكم المتصل القار هو كما قلت الخط والسطح، هو موضوع علم الهندسة، علم الخطوط والأسطح. وقد يبحث عن الكم المتصل من حيث هو حرك، من حيث هو متحرك، يعني يبحث عن الدائرة من حيث تتحرك، عن المحور من حيث يتحرك، هذا يصبح علم الفلك والهيئة. وإما الكم المتصل من حيث الكم المنفصل، عفوا، يعني علم العدد هو موضوعه الكم المنفصل، ولكن العدد إذا أخذ من حيث نسب وتأليفات موسيقية يدخل في علم الموسيقى. هذا إذن بالنسبة إلى العلوم الرياضية. وأما الحكمة الإلهية فهي التي تبحث عن موجودية الموجود من حيث هو موجود، كما يقال، يعني الموجود من حيث هو من دون أن يتقدر بأي شيء. هذا موضوع علم الحكمة كما سيأتي تفصيله أكثر، وينقسم إلى قسمين، الحكمة أو الفلسفة بالمعنى العام، والفلسفة بالمعنى الأخص. فلسفة بالمعنى العام هي التي تتكلم عن القواعد الكلية للموجود، والفلسفة بالمعنى الأخص هي التي تتكلم عن الواجب وصفات الواجب وأفعال الواجب. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى التقسيم، وبه يظهر أقسام الحكمة، الحكمة العملية والحكمة النظرية. وأن الحكمة النظرية تنقسم إلى الرياضيات والطبيعيات والحكمة الإلهية، وأن الحكمة الإلهية وفق هذه الخارطة موقعها أنها على رأس كل العلوم كما يقولون. وهذا تحقيق هذه المسألة سيتبين من خلال بيان موضوع العلم. يعني عند بيان الموضوع سيظهر لما كانت الحكمة هي أم العلوم، وهي رتبتها أنها قبل كل العلوم. بل موضوعات كل العلوم متوقفة على الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث عن الموجودية الموجودات قبل أن تكون هذا الموجود جسم أو يكون كم أو يكون زمان، لا، عن موجودية الموجود، يعني للأعمية كما يقول العلامة، وسيأتي تفصيله. هذه هي تفصيل المسألة. النقطة الثانية في هذا المبحث، فإذا صار في مسألة ترتيب نسبة العلم إلى بقية العلوم، ذكرنا مبحثين. المبحث الأول هو مبحث الفرق بين الحقيقة والاعتبار، المبحث الثاني هو تقسيمات العلوم، المبحث الثالث هنا أو المبحث الثاني ينقسم إلى نقطتين: تقسيمات العلوم، والنقطة الثانية هي كلام تنبيهي. كلام تنبيهي على أي شيء؟ على أن هذه العلوم النظرية والعملية التي جعلوها ثلاثة، يعني العلوم العملية هي الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن، بعضهم جعلها أربعة بإضافة الصناعة الشارعة وصناعة النبوة والشريعة، جعلوها من الحكمة العملية وقسما رابعا من الحكمة العملية، كما فعل شيخ الرئيس في منطق المشرقية لا في كل كتبه، حيث جعل الصناعة الشارعة شيئا غير الصناعات الأخرى في الحكمة العملية. وكذلك الأمر في الحكمة النظرية، بعضهم ربع الأقسام، لم يثلث الأقسام، الذين جعلوا الأقسام ثلاثة، يعني الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، بعضهم جعلها أربعة من خلال جعل العلم بالإلهيات بالمعنى الأخص قسما برأسه، قسما برأسه. وذهب إلى هذا الأمر أيضا الشيخ الرئيس في منطق المشرقيين، خلاف ما ذهب إليه في كتبه في كتاب الشفاء بشكل خاص. هذا إذن تمام الكلام في هذا المبحث. إن شاء الله مبدأ آخر من مبادئ العلم يأتي البحث فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.